إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم آية في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإثبات صدقه في دعوة الرسالة القرآن المجيد. والقرآن العظيم هو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعظم آيات الأنبياء والمرسلين. ومن قديم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما تلا عهده صلى الله عليه وسلم من عهود إلى يوم الناس هذا، وجد من يطعن في أن القرآن كلام الله جل وعلا، مع اتفاق الكل على أنه ينتهي سنده البشري إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يقل أحد، وإن كان غاليا في الطعن شديد العداوة للإسلام وأهله، لم يقل أحد إن القرآن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده، وأنه ليس لغيره من كلام فيه. فأشد الناس عداوة للقرآن وللرسول وللنبوة وللإسلام وأهله يقولون إن القرآن حتما ينتهي إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن منهم من ينكر الوحي أصلا فيقول هو من عنده، ومنهم من يثبت الوحي ولكنه يجحد أن يكون القرآن وحيا من الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم مع إثباتهم للوحي. ومن قديم أيضا رد القرآن المجيد على هؤلاء في كثير من المواضع، مع إثبات أنه كلام الله تبارك وتعالى يتحدى به الجن والإنس أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه. وصنف المصنفون من العلماء في القديم والحديث مصنفات في إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى المنزل من لدنه جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، وهو معجز بلفظه، وهو متعبد بتلاوته، فأثبتوا ذلك في كثير من المصنفات الفائقة. وقبل ذكر شيء من الأدلة على إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وأنه ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من شيء ولا حرف، بل هو كلام الله جل وعلا، قبل النظر في ذلك وسوق بعض الأدلة عليه، نحدد أولا معنى القرآن، وما هو الفرق بينه وبين الحديث القدسي والحديث النبوي. القرآن في الأصل مصدر على وزن فعلان بالضم، كالغفران والشكران والتكلان. تقول قرأته قرأ وقراءة وقرآنا بمعنى واحد، أي تلوته تلاوة. وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. ثم صار علما شخصيا لذلك الكتاب الكريم، يطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع الكتاب وعلى كل قطعة منه. فإذا سمعت من يتلو آية من القرآن صح أن تقول إنه يقرأ القرآن، مع أنه يقرأ آية من القرآن المجيد، كما في قوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. صار علما شخصيا لذلك الكتاب الكريم، وهذا هو الاستعمال الأغلب، ومنه قوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وروي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه. روي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام. هذا بيان لوجه الصلة فيهما بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، وهو مبني على ما اشتهر من استعمال القراءة في خصوص التلاوة، وهي ضم الألفاظ بعضها إلى بعض في النطق، واستعمال الكتابة في خصوص الرسم، وهو ضم بعضها إلى بعض في الخط. استعمال القراءة في خصوص التلاوة، واستعمال الكتابة في خصوص الرسم. فإذا رجعنا إلى أصلهما الأصيل في اللغة، وجدنا مادتي الكاف والتاء والباء والقاف والراء والهمزة تدوران على معنى الجمع والضم مطلقا، فكتب وقرأ معناهما يدور على معنى الجمع والضم مطلقا. وبلمح هذا الأصل الأول يكون كل واحد من اللقبين ملاحظا فيه وصف الجمع، إما على معنى اسم الفاعل أو اسم المفعول، فيكون معناه الجامع أو المجموع. وهذا اللقب لا يعني فقط أن هذا المسمى جامع للصور والآيات، أو أنه مجموع تلك الصور والآيات، من حيث هي نصوص مؤلفة على صفحات القلوب، أو من حيث هي نقوش مصفوفة في الصحف والألواح، أو من حيث هي أصوات مرتلة منظومة على الألسنة، بل يعني شيئا أدق من ذلك كله، وأن هذا الكلام قد جمع فنون المعاني والحقائق، وأنه قد حشدت فيه كتائب الحكم والأحكام. فإذا قلت الكتاب أو القرآن كنت كأنما قلت الكلام الجامع للعلوم، أو العلوم المجموعة في كتاب. وهكذا وصفه الله تعالى إذ أخبر بأنه نزله تبيانا لكل شيء. في تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، يعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا. فهو القرآن يحفظ في الصدور، وهو الكتاب يحفظ في السطور، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر، والمتواتر ما رواه في كل طبقة من طبقات الإسناد رواة كثيرون يستحيل اتفاقهم على الاختلاق والكذب. بهذه العناية المزدوجة بحفظه في الصدور والسطور جميعاً أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً بنبيها صلى الله عليه وسلم، بقي القرآن محفوظاً في حرز حريز، إنجازاً لوعد الله الذي تكفل بحفظه، حيث يقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند. والتحريف التغيير وإمالة الشيء عن موضعه بتقديم أو تأخير أو حذف أو زيادة أو نقصان، فلم يصبه من هذا شيء ولا بدل. والتبديل إحلال الشيء مكان آخر ولا انقطع سنده. قال الله جل وعلا في شأن اليهود وعلمائهم: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فطلب الله عز وجل منهم حفظه وإقامة حدوده فأضاعوه وأهملوه ونقضوا ميثاقهم مع ربهم جل وعلا، كما أخبر الله جل وعلا عنهم حيث قال سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والنسيان هو ترك الإنسان ضبط ما استودع، إما لضعف قلبه وإما عن غفلة وإما عن قصد، حتى ينحذف عن القلب ذكره. والنسيان المراد به الإهمال المفضي إلى النسيان غالبا. وقد جمعت في الآية الدلائل على قلة اكتراثهم بالدين ورقة اتباعهم، فجمعت ثلاثة أصول من ذلك، وهي: التعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتثال، والغرور بسوء التأويل، والنسيان الناشئ عن قلة تعهد الدين وقلة الاهتمام به. فالقرآن المجيد لم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند بسقوط أو عدم معرفة الرواة الذين نقلوا الخبر في فترة زمنية، لأن الله لم يتكفل بحفظ تلك الكتب الماضية بل وكلها إلى حفظ الناس، كما قال الله جل وعلا: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب إليهم حفظه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى النصارى وحالهم مع كتابهم، كما ذكر الله جل وعلا اليهود وحالهم مع كتابهم، فقال الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما بين الله تعالى العبرة بنقض اليهود لميثاقهم وما كان من أمرهم، عقبه ببيان حال النصارى في ذلك فقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي وكذلك أخذنا ميثاق الذين سموا أنفسهم نصارى من أهل الكتاب الأول، وهم الذين قالوا إنهم اتبعوا المسيح عيسى ونصروه، فنقضوا ميثاقهم ونسوا حظا ونصيبا مما ذكروا به على لسان المسيح عيسى بن مريم كما فعل الذين من قبلهم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فكان نسيان حظ عظيم من كتابهم سببا لوقوعهم في الأهواء والتفرق في الدين. ومن لطائف ما يتعلق بهذه الآيات ما رواه القرطبي في تفسيره بإسناده إلى يحيى بن أكثم قال: كان للمأمون مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، فتكلم فأحسن الكلام والعبارة، فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال: أسلم حتى أفعل بك وأصنع. ووعده، فقال: ديني ودين آبائي، وانصرف. فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما فتكلم على الفقه بأحسن الكلام، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنا مع ما تراني، أي من الهيئة الظاهرة الحسنة، حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة وهي بيت عبادة النصارى فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقين وهو مكان بيع وشراء للكتب فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. ولما رويت هذه القصة لسفيان بن عيينة رحمه الله قال: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل، في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظه إليهم فضاع. ويلاحظ أن الله وصفهم بأنهم استحفظوا ولم يقل إنهم حفظوا، وقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله جل وعلا علينا فلم يضع. ومن تأمل هذه الآية من سورة الحجر ثم تأمل قوله تعالى في سورة القيامة: إن علينا جمعه وقرآنه، ثم تأمل أيضا قوله جل وعلا في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى، من تأمل هذه الآيات وجد أن مهمة الحفظ والجمع والإقراء قد تكفل بها الله جل وعلا، وما تكفل به الله جل وعلا فحسبك به. وهكذا تلقت الأمة كلها القرآن جيلا بعد جيل، بمئات ثم بآلاف ثم بملايين، كلهم يحفظه على ظهر قلبه، بل حفظ الله لهذه الأمة بعض المصاحف التي كتبت في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأي حفظ أتم وأفضل من هذا الحفظ الرباني لخير الكتب وخاتمها؟ السر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت للتأبيد، والتوقيت الوقت المحدد يجعل للشيء، وأما التأبيد فالتخليد. فالكتب السماوية السابقة جيء بها على التوقيت للتأبيد، وأما القرآن فجيء به مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فكان جامعا لما في الكتب السابقة من الحقائق الثابتة زائدا عليها بما شاء الله زيادته، وكان سادا مسدها ولم يكن شيء منها ليسد مسده. فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة، وإذا قضى الله أمرا يسر له أسبابه، وهو الحكيم العليم. ولما كان القرآن بهذا المعنى الاسمي جزئيا حقيقيا، كان من المتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص، وذلك شأن كل الجزئيات الحقيقية. لا يطابق الجزئي مفهوما، لأنه يقبل الانطباق على كل ما يفرض مماثلا له في ذلك الوصف ذهنا وإن لم يوجد في الواقع، فلا يكون مميزا له عن جميع ما عداه، فلا يكون حدا صحيحا، وإنما يحدد الجزئي بالإشارة إليه حاضرا في الحس أو معهودا في الذهن. فإذا أردت تعريف القرآن تعريفا تحديديا فلا سبيل لذلك إلا بأن تشير إليه مكتوبا في المصحف أو مقروءا باللسان، فتقول هو ما بين الدفتين، أو تقول هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس. أما ما ذكره العلماء من تعريف القرآن بالأجناس والفصول كما تعرف الحقائق الكلية، فإنما أرادوا به تقريب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه مما قد يشاركه في الاسم ولو توهما، ذلك أن سائر كتب الله تعالى والأحاديث القدسية وبعض الأحاديث النبوية تشارك القرآن في كونها وحيا إلهيا، فربما ظن ضال أنها تشاركه في اسم القرآن أيضا، فأرادوا بيان اختصاص الاسم به ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع، فقالوا القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، وهو غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود. الكلام جنس شامل لكل كلام، وإضافته إلى الله هو كلام الله تميزه عن كلام من سواه من الإنس والجن والملائكة. وقد تكلم الله جل وعلا بالقرآن المجيد كلاما حقيقيا، فهو كلامه جل وعلا أوحاه الله تبارك وتعالى إلى جبريل فنزل به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، وهو المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، والمنزل مخرج للكلام الإلهي الذي استأثر الله به في نفسه أو ألقاه إلى ملائكته ليعملوا به لا لينزلوه إلى أحد من البشر، إذ ليس كل كلامه تعالى منزلا، بل الذي أنزل منه قليل من كثير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وتقيد المنزل بكونه على محمد صلى الله عليه وسلم لإخراج ما أنزل على الأنبياء من قبله كالتوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والزبور المنزل على داود والصحف المنزلة على إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وقيد المتعبد بتلاوته أي المأمور بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة، لإخراج ما لم نؤمر بتلاوته من ذلك كالقراءات المنقولة إلينا بطريق الآحاد وكالأحاديث القدسية وهي المسندة إلى الله جل وعلا إن قلنا إنها منزلة من عند الله بألفاظها. أما الأحاديث النبوية فإنها بحسب ما حوته من المعاني تنقسم إلى قسمين، قسم توفيقي وقسم توقيفي. فالقسم التوفيقي استنبطه النبي صلى الله عليه وسلم بفهمه في كلام الله أو بتأمله في حقائق الكون، وهذا القسم ليس كلام الله قطعا. وقسم توقيفي تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه، وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوبا إلى معلمه وملهمه سبحانه، لكنه من حيث هو كلام حري بأن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام إنما ينسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو خاص، ولو كان ما فيه من المعنى قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. فالحديث النبوي إذن خارج بقسميه من القيد الأول، وهو كون الكلام كلام الله كما في هذا التعريف. وكذلك الحديث القدسي إن قلنا منزل بمعناه فقط، وهذا هو أظهر القولين، لأنه لو كان منزلا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني، إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله، فكان من لوازم ذلك وجوب المحافظة على نصوصه وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعا ولا قائل بذلك كله. وأيضا فإن القرآن لما كان مقصودا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر، وهو التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته، احتيج الإنزال للفظه. وأما الحديث القدسي فلم ينزل للتحدي ولا للتعبد، بل لمجرد العمل بما فيه، وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه. فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لا داعي في النظر إليه ولا دليل في الشرع عليه، اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى الله بصيغة يقول الله تبارك وتعالى كذا. لكن القرائن التي مر ذكرها كافية في إفساح المجال للقول بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه، وهذا أمر شائع في العربية، فإنك تقول حينما تنثر بيتا من الشعر يقول الشاعر كذا، وتقول حينما تفسر آية من كتاب الله بكلام من عندك يقول الله تعالى كذا. وعلى هذه القاعدة ذكر الله تعالى عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم وأسلوب غير أسلوبهم، ونسب ذلك إليهم لأنهم لم يتكلموا ما ذكره الله تبارك وتعالى عنهم باللغة العربية، وإنما ذكروا ذلك بلغتهم هم. فإن زعمت أنه لو لم يكن في الحديث القدسي شيء آخر مقدس وراء المعنى لصح لنا أن نسمي بعض الحديث النبوي قدسياً أيضاً لوجود هذا المعنى فيه، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالجواب أننا لما قطعنا في الحديث القدسي بنزول معناه لورود النص الشرعي على نسبته إلى الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذا، سميناه قدسيا لذلك بخلاف الأحاديث النبوية فإنها لما لم يرد فيها مثل هذا النص جاز في كل واحد منها أن يكون مضمونه معلماً بالوحي وأن يكون مستنبطاً بالاجتهاد والرأي، فسمي الكل نبوياً وقوفاً بالتسمية عند الحد المقطوع به. ولو كانت لدينا علامة تميز لنا قسم الوحي لسميناه قدسياً كذلك، على أن هذا الامتياز لا يؤدي إلى نتيجة عملية. فسواء علينا عند العمل بالحديث أن يكون من هذا القسم أو من ذاك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه صادق مأمون، وفي اجتهاده فطن موفق، وروح القدس يؤيده فلا يقره على خطأ إن أخطأ في أمر من أمور الشريعة. فكان مرد الأمر في الحقيقة إلى الوحي في كلتا الحالتين، إما بالتعليم ابتداء وإما بالإقرار أو النسخ انتهاء. ولذلك وجب أن نتلقى كل سنته صلى الله عليه وسلم بالقبول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقد زعم فئة من الناس أن القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الطعن من أقدم الطعون، وقد ذكر في القرآن كما في قوله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. مفتر أي مفتر، أي أنك متقول على الله تبارك وتعالى مفتر عليه الكذب. وكما قال جل وعلا: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. وقال جل وعلا: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقال تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما زال الطاعنون يرددون هذه الشبهة إلى اليوم، وعامة النصارى في القديم والحديث مكذبون بأن القرآن من عند الله جل وعلا، وهذه بعض أقوال المحدثين منهم. في دائرة المعارف الإسلامية القرآن ليس من عند الله، ويقول المستشرق هيربرت جورج ويلز وهو الكاتب والأديب البريطاني المعروف، يقول: محمد هو الذي صنع القرآن. ويقول يوليوس فيلهاوزن وهو مؤرق لليهودية ولصدر الإسلام وناقد للعهد القديم ألماني نصراني، يقول: القرآن من عند محمد. ويقول جوستاف لوبون وهو طبيب ومؤرخ فرنسي عني بالحضارات الشرقية، يقول: القرآن من تأليف محمد. ويقول ديرمنغهام وهو مستشرق فرنسي عمل مديرا لمكتبة الجزائر، يقول وهو يصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفنان أو الشاعر الذي يتأمل الطبيعة ثم يبدع في التأليف، وهذه النجوم في ليالي صيف الصحراء كثيرة شديدة البريق حتى لا يحسب المرء أنه يسمع بصيص ضوئها وكأنه نغم نار موقدة. حقا إن في السماء لشارات للمدركين وفي العالم غيب، بل العالم غيب كله، لكن ألا يكفي أن يفتح الإنسان عينيه ليرى، وأن يرهف أذنه ليسمع ويرى الحق ويسمع الكلم الخالد؟ لكن للناس عيونا لا ترى وآذانا لا تسمع، أما هو فيحسب أنه يسمع ويرى. وهل تحتاج لكي تسمع ما وراء السماء من أصوات إلا إلى قلب مخلص ملئ إيمانا؟ فهذا ما قاله، وقال تيودور نولدكا، هو شيخ المستشرقين الألمان غير مدافع، متقن للغات السامية الثلاث العربية والسريانية والعبرية، وعنده لغات أخرى كثيرة. يقول: كانت نبوة محمد نابعة من الخيالات المتهيجة والإلهامات المباشرة للحس أكثر من أن تأتي من التفكير النابع من العقل الناضج، فلولا ذكاؤه الكبير لما استطاع الارتقاء على خصومه. مع هذا كان يعتقد أن مشاعره الداخلية قادمة من الله بدون مناقشة. مجمل أقوال المستشرقين وغيرهم من الطاعنين في الوحي الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن إنما هو إلهام سمعي وتأثير انفعالات عاطفية أو لأسباب طبيعية عادية كباعثة النوم، يعني التنويم الذاتي، أو هي تجربة ذهنية فكرية، أو هي حالة كحالة الكهنة والمنجمين، أو هي حالة صرع وهستيريا. ويقول نصر أبو زيد ملمحا إلى هذا الطعن: القرآن ينتمي إلى ثقافة البشر. فهذه الدعوة، وهي أن القرآن ليس وحياً يوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من تأليفه على هذا النحو المتغاير الذي ذكره من ذكره من الطاعنين في القرآن المجيد وفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الزعم وهذه الدعوة قديمة، وقد رد الله تبارك وتعالى عليها في القرآن المجيد، ورد عليها العلماء رحمة الله عليهم في القديم والحديث. الرد على هذه الدعوة بداية أنه قد فصل الله جل وعلا في هذه القضية بقوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا بيان لإعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله، لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله، الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. ولهذا قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله، ولا يشبه هذا كلام البشر، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، ومهيمنا عليه ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل. وقوله: وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي هو بيان لأحكام من الحلال والحرام وغيرها، فهو بيان شاف كاف حق هو لا مرية فيه من رب العالمين، كما في حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب: فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم، وهو ضعيف جدا كما قال الشيخ شاكر والشيخ الألباني، أي هو خبر عما سلف وعما سيأتي، وهو حكم فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه، فهذا المعنى صحيح مقبول، وأما الإسناد فإنه ضعيف جدا. لقد علم الناس أجمعون علما لا يخالطه شك أن هذا الكتاب العزيز جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس الميلادي، اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد، لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب سواه ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض. أما بعد، فمن أين جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أمن عند نفسه ومن وحي ضميره أم من معلم؟ ومن هو هذا المعلم؟ نقرأ في هذا الكتاب أنه ليس من عمل صاحبه، وإنما هو قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ذلكم هو جبريل عليه السلام تلقاه من لدن حكيم عليم، ثم نزله بلسان عربي مبين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتلقنه نبينا صلى الله عليه وسلم منه كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نصا من النصوص، ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا الوعي والحفظ، ثم الحكاية والتبليغ، ثم البيان والتفسير، ثم التطبيق والتنفيذ. أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل، وليس له من أمرهما شيء، إن هو إلا وحي يوحى. هكذا سماه القرآن حيث يقول: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وقال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمثال هذه النصوص كثيرة في شأن إيحاء المعاني، ثم يقول في شأن الإيحاء اللفظي: إنا أنزلناه قرآنا عربيا سنقرئك فلا تنسى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، اقرأ واتلو ورتل، فانظر كيف عبر القرآن بالقراءة والإقراء والتلاوة والترتيل وتحريك اللسان وكون الكلام عربية، وكل أولئك من عوارض الألفاظ للمعاني البحث. القرآن إذن صريح في أنه لا صنعة فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الخلق، وإنما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه. والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول من هذه المسألة، وهو أنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم لاستطاع العرب أن يأتوا بمثله مع حرصهم الشديد على معارضته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحداهم دائما ويكرره عليهم كثيرا، ومع هذا لم يطق أحد منهم معارضته. ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من العبقرية مبلغا بحيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما قال، لأنه يمكن للمخالفين أن يجتمعوا فيؤلفوا قرآنا، ومن المعلوم أن الجماعة تبدع وتبتكر أكثر من الإنسان الواحد، فلو اجتمع 100 شاعر مثلا لتأليف قصيدة لكانت في جمالها وقوتها وسبكها أفضل بمراحل من شاعر واحد ألف قصيدة، مهما بلغ هذا الشاعر من البلاغة والبيان. ومن هذا الباب المجامع الفقهية وما فيها من اجتهاد جماعي، ومنه ما في دول الغرب من عمل لجان متخصصة في الطب والفلك والأحياء والكيمياء والكهرباء والحاسوب وغيرها من العلوم، فأثمرت هذه اللجان المتخصصة علوماً وإبداعاً واكتشافاً لا يستطيعه الفرد الواحد مهما بلغ من فرط الذكاء وسيلان الذهن وعبقرية العقل أن يبدع. فإذا كان آحاد المشركين لم يستطيعوا معارضة القرآن، فلماذا لم يجتمعوا لمعارضته؟ ولكن هيهات، فإنه لو اجتمعت قريش والعرب وأهل الأرض قاطبة بل والجن ما كان لهم أن يأتوا بمثل آية منه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تبرأ محمد صلى الله عليه وسلم من نسبة القرآن إليه، ليس وهذا التبرؤ ادعاء يحتاج بينة، بل هو إقرار يؤخذ به صاحبه، فهذا إقرار وليس بادعاء. فتبرؤ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقرار يؤخذ به صاحبه. ففي الحقيقة هذه القضية لو وجدت قاضيا يقضي بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه، ولم يطلب هذا القاضي العادل وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل، ذلك أنها ليست من جنس الدعاوى فتحتاج إلى بينة، وإنما هي من نوع الإقرار الذي يؤخذ به صاحبه ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه. وأي مصلحة للعاقل الذي لم يدعي لنفسه حق الزعامة ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة؟ نقول أي مصلحة الله في أن ينسب بضاعته لغيره وينسلخ منها انسلاخا على حين أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأن، ولو انتحلها لما وجد من البشر أحدا يعارضه ويزعمها لنفسه. الذي نعرفه أن كثيرا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم فيسرقونها أو يسرقون منها ما خف حمله وغلت قيمته وأمنت تهمته، حتى إن منهم من ينبش قبور الموتى ويلبس من أكفانهم ويخرج على قومه في زينة من تلك الأبواب المستعارة. أما أن أحدا ينسب لغيره أنفس آثار عقله وأغلى ما تجود به قريحته، فهذا ما لم يلده الدهر بعد. ولا أدل على أن الوحي القرآني خارج عن الذات المحمدية من مخالفة القرآن في عدة مواطن لرأيه الشخصي ولطبعه الخاص ومعاتبته في بعض المواضع، كما في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني الحديث. وفيه فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة له. أخرجه مسلم في صحيح. وتأمل آية الأنفال المذكورة تجد فيها ظاهرة عجيبة، فإنها لم تنزل إلا بعد إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منهم، وقد بدأت بالتخطئة والاستنكار لهذه الفعلة، ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطيب النفوس بها، بل صارت هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها القاعدة لما جاء بعدها. فيجوز لولي الأمر بعد هذه الحادثة في الأسرى أن يفدي بهم أو يمن بالمجان أو يقتلهم. فهل الحال النفسية التي يصدر عنها أول الكلام كما في الآية لو كان عن النفس مصدره يمكن أن يصدر عنها آخره، ولما تمضي بينهما فترة تفصل بينهما؟ كلا، وإن هذين الخاطرين لو فرض صدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضرابا عن الأول ماحيا له، ولرجع آخر الفكر وفقا لما جرى به العمل. فأي داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو وتسجيله على ما فيه من تقريع علني بغير حق وتنغيص لهذه الطعمة، أي المكسب التي يراد جعلها حلالا طيبا؟ إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن هاهنا البتة شخصيتين منفصلتين، وأن هذا صوت سيد يقول لعبده: لقد أسأت ولكني عفوت عنك وأذنت لك. مثل هذا قوله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. عن مسروق رحمه الله قال: كنت متكئا عند عائشة فسألت عائشة رضي الله عنها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: سبحان الله، لقد قف شعري لما قلت. قف الشعر أي برز من الجلد عند الخوف أو الرهبة أو البرد أو نحو ذلك. هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: سبحان الله، لقد قف شعري لما قلت. يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قال: قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، تعني بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعدليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالت: من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهالي كن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. أخرجه البخاري. مخالفة القرآن لطبع الرسول صلى الله عليه وسلم وعتابه الشديد له في المسائل المباحة وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه فيخطئه في الرأي يراه، ويأذن له في الشيء لا يميل إليه حتى في أقل الأشياء خطرا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أرأيت لو كانت هذه المؤاخذات صادرة عن وجدانه معبرة عن ندمه ووخز ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه، أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع؟ ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه واستبقاء لحرمة آرائه بل إن القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئا من ذلك الوجدان، ولو كان كاتما شيئا لكتم أمثال هذه الآيات، ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه وما هو على الغيب بضنين. وقد أقر بهذا الدليل بعض المستشرقين كالمستشرق ليتنر، حيث قال: مرة أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا شديد المؤاخذة، لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا غنيا من ذوي النفوذ، وقد نشر ذلك الوحي. فلو كان محمد كاذبا كما يقول أغبياء النصارى بحقه لما كان لذلك الوحي من وجود، لأنه ما الذي يجعله يقول ذلك لو كان القرآن من عنده؟ وإنما هو وحي يوحى، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم.